بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس، هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي قرأه الأخ قد مضى البارحة لمن كان حاضرا، ولكن هناك سؤال من بعض الإخوة في قول المؤلف وهو في أثناء شوط، إذا ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. هو يسأل يقول: إذا وقف في هذا المكان قد يزحزح منه لكثرة الناس وللزحمة، فربما ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. والمؤلف ذكر الحكم، يعني الحكم أن الإنسان في حال طوافه إذا جاء في نصف الشوط الخامس أو السادس وأقيمت الصلاة وصلى مع الناس، لأن الطواف هنا ينقطع، وصلى مع الناس، فعليه أن يكمل هذا الشوط من مكانه الذي وقف فيه وانتهى فيه. نفرض أنه زحزح هنا يمينا أو يسارا، فعليه هو أن يحتاط لنفسه، يعني على الشخص نفسه أن يحتاط لنفسه. فإذا علم أنهم زحزحوه أمام قدام فترك يعني ما يقارب المتر مثلا، يعني نقص من شوطه هذا، فعليه أن يحاول يرجع حتى يقف في المكان الذي وقف فيه في الشوط حينما أقيمت الصلاة. أما البناء على اليقين فقد عرفتم أن الإنسان إذا طاف وشك في عدد الأشواط وهو لا بد أن يتمها كاملة 7 أشواط، فإذا شك هل طاف السادس أو الخامس، الآن الشك عنده في السادس، يعني سواء مثلنا بالسادس أو قلنا مثلا الرابع والخامس، فعنده شك في الخامس هل طافه أو لا، وأما الرابع فهو يقطع بأنه طافه. إذن هو إن غلب على ظنه يعني بأنه طاف الخامس فيمضي يكمل ما بعده، وإن أصبح مترددا فعليه أن يقطع الشك باليقين، واليقين هو متيقن على 4 أشواط فيكمل بعد هذه 4 3 أشواط، وهكذا، أي أن الإنسان يبني على اليقين والطواف لا بد من إكماله. نعم، تفضل.
يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعتين يقرأ فيهما بسورتي: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. رواه البخاري ومسلم.
هو الآن يذكر المستحبات في الطواف، يعني يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يعبر عنهما بسورتي الإخلاص لله تبارك وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالسورة هذه يعبر عنهما بسورتي الإخلاص. يستحب للطائف إذا انتهى من طوافه، وقد عرفنا على أن هذا الطواف سواء كان للعمرة أو كان للحج أو كان طواف تطوع، لأن الإنسان إذا طاف بالبيت 7 يستحب له أن يصلي 2 ركعتين بعد الطواف في أي طواف كان. وسبق لنا على أن استلام الحجر الأسود لا يكون إلا بعد طواف، فمن دخل المسجد وهو لا يريد طوافا وجلس لقراءة القرآن، يعني صلى وجلس لقراءة القرآن، لا يقوم يذهب يقبل الحجر الأسود، لأن السنة ما وردت بذلك. السنة وردت بأن التقبيل يكون بعد الطواف، سواء كان هذا الطواف ركنا من أركان الحج مثل الحج في الطواف الإفاضة، أو كان طوافا مستحبا تطوعا. فإذا طاف فله أن يصلي الركعتين خلف المقام. خلف المقام قد لا يتيسر للإنسان أن يصلي خلفه للزحمة لكثرة الناس، فينبغي الإنسان أن يصلي حيث تيسر له، ولا يصمم بأنه لا بد أن يصلي خلف المقام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، والله عز وجل جعل هذا الدين يسر، فلا يضايق الإنسان على نفسه ولا على الآخرين. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري: وقد شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم.
هو الآن يتكلم على فضل ماء زمزم، وسيذكر لنا أحاديث واردة في هذا الباب. ماء زمزم السبب كما سيأتي توضيحه أيضا، أن إبراهيم عليه السلام أمر بأن يذهب بهاجر أم إسماعيل وإسماعيل، أن يذهب بهما إلى البيت الحرام، ولم يكن البيت واضحا، وإنما كانت هناك أكمة البيت في مكانها. إبراهيم عليه السلام سافر إلى مكة، ثم أوصل هاجر وابنها إسماعيل إلى هذا المكان، إلى الوادي، معها قراب من تمر، وشن فيها ماء سقاء، وضعهما في هذا المكان، ثم ولى فتبعته تدعوه: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها. بعد ذلك قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم ذهب، فلما تجاوز الأكمة وصار في مكان لا يرى، دعا بدعائه المعروف اللي هو وارد في كتاب الله عز وجل: اللهم أني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، إلى آخر الآية. ثم توجه ورجع للشام. هاجر حينما انتهى الماء وحضر الموت للطفل، فصارت تسعى الجبل القريب منها الصفا والمروة، فتذهب تسعى إلى أن تطلع على الصفا وتتلفت ما تشوف أحد، ثم ترجع وتذهب إلى المروة فتقف أيضا وتتلفت ما تجد أحد، وهي في حرج، ابنها تخشى عليه الموت الآن. وأخيرا في الشوط السابع، يعني في وهي تركض هنا وهنا، سمعت منادي، فقالت صح لنفسها، يعني تسكت نفسها، ثم سمعت الصوت فقالت: إن كان قد سمعنا، إن كان عندك غواث فأغثنا. فالتفتت فإذا الملك جبريل عليه السلام حول الصبي، فحفر بعقبه أو بجناحه ففار الماء، فلما فار الماء صارت يعني تمسك عليه، وكلما طلع شيء تضعه في السقاء والماء يفوق، وهي تقول زمزم، يعني ما تريد يعني يبتعد. بعد ذلك استمرت في هذا المكان، جاء جماعة من جرهم. الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، وهو طويل فيه القصة كاملة. لما شاهدوا الطير يحوم في السماء قالوا: ما عهدنا في هذا الوادي ماء، ليس فيه ماء هذا الوادي. لكن أرسلوا واحد منهم أو اثنين يذهبون ينظروا هل هناك ماء، فجاءوا فوجدوا الماء عند هذه المرأة، فرجعوا وأخبروا جماعتهم، فجاءوا إليها واستأذنوها أن ينزلوا عندها، فقالت: لكن لا حق لكم في الماء. فنزلوا عندها واستمروا فترة، وتجمعوا أناس يعني من جرهم، وشب الولد وكبر وأصبح محبوب عند هؤلاء المجموعة، وكان يذهب للقنص معهم مثل ما يعملون يعمل، وزوجوه منهم. بعد فترة جاء أبوه إبراهيم عليه السلام، فجاء فلم يجده فسأل عنه زوجته، فقالت له ذهب يصطاد لنا، يعني يبتغي لنا أكلا زادا. فسألها عن أحوالهم، قال كيف حالكم؟ فقالت نحن في أشر حالة، يعني في شدة وبؤس. بعدما سمع منها هذا الكلام قال لها إذا جاء زوجك فقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. ثم انصرف. فلما رجع من القنص من الصيد سألها هل جاء أحد، يعني كأنه أحس بشيء، فأخبرته أنه جاء شيخ كبير. قالوا ماذا قال لك، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أوصاني أن أقرئك السلام، وسألنا عن حالنا فأخبرته أننا بشدة، فقال لي قولي له يغير عتبة بابه. فقال هذا أبي وأوصاني أن أفارقك، فطلقها. ثم مكث ما شاء الله فترة أخرى وتزوج بأخرى. جاء أبوه إبراهيم بعد فترة طويلة فدخل عليها وسألها، فأخبرته أنه ذهب للغنس، هي ما تدري أنه أبوه، فسألها عن حالها فأخبرتهم بأننا في خير وفي نعمة. ثم قالت له ما تذهب حتى يعني تضيفه. بعد ذلك قال ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهما في طعامهما. يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم في ذلك الوقت حب ولا لدعاء لهم فيه. ثم أوصها بهذه الوصية أنه إذا جاء تقرئه السلام وتخبره بأن يثبت عتبة بابه. فلما جاء أخبرته بهذه القصة وأنه جاء شيخ حسن الوجه، يعني حسن الهيئة والصورة، وقال كذا وكذا، فقال ذلك أبي وأمرني أن أبقيك. بعد فترة جاء في الرحلة الثالثة فقال لإسماعيل إن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا هنا وأن تساعدني فيه، فقال نعم، فبنى البيت. وكما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن الأب يبني وإسماعيل يناوله ويدعاني بهذا الدعاء، ما هو الدعاء الموجود في الآية وهو يناوله؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبنى البيت. هذا ما أشار إليه نفس المؤلف إلى نفس القصة، وأن ماء زمزم كان بهذه الصورة. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تقل ذلك هاجر لصارت زمزم عينا جارية. ثم الله عز وجل بارك في هذا الماء من ذاك التاريخ، من تاريخ إبراهيم عليه السلام إلى وقتنا الحاضر، وهذا الماء فيه بركة، وهو لما شرب له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتينا في الفقرة التالية بأن هذا الماء ينبغي أن يتزود منه وأن يهدى منه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل منه لما يأتي للمدينة، وكانت عائشة كذلك تفعل هذا. فالهدية الجميلة للحجاج إذا أرادوا أن يرجعوا بهدايا فيأخذوا من هذا الماء. أما بقية الأشياء التي يشترونها كما قلنا يترك الهدي وهو يستطيع عنده مال، لكن يقول أريد أن أشتري هدايا وأصوم، ينبغي له أن يقدم ما جاء من أجله فيقدم الهدي. يعني القارن والمتمتع إذا وجد شيئا فيشتري الهدي كما قال الله عز وجل، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما يكون عنده مال وهو يكفي لهذا الهدي ويقول أنا أريد أن أصوم وأشتري به هدايا، فهذا لا ينبغي. إذن هذه الهدايا مجان بحمد الله عز وجل وفيها بركة، من استطاع أن يحمل من هذا الماء يحمل ما تيسر. تفضل.
قال المصنف حفظه الله تعالى: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.
إذا سمعنا هذا الفضل وهذه البركة في مثل هذا الماء، وأنه طعام طعم، لأن أبا ذر أو غيره من الصحابة يقول مكث شهرا في مكة ليس عنده أكل إلا ماء زمزم، حتى أنه صح عليه، ولهذا يقول يعني ماء زمزم طعام طعم. وشفاء سقم، لأنه في الحديث الثاني كما سمعنا: ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له، عندك مرض تشرب من هذا الماء وتطلب من الله عز وجل أن يجعله شفاء لمرضك هذا. نعم. وابن القيم كما سمعنا في وصفه لهذا الماء: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، يعني ماء زمزم لا يعادله ماء من المياه الموجودة، وكلها خلقها الله تبارك وتعالى، ولكن هذا له هذه الميزات التي ذكرها. والماء كما نعرف، كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الماء جعله الله عز وجل هو سبب الحياة لكل شيء، للإنسان ولغيره. نعم.
وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحمله.
إذن هذا فيه سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، فكما عرفنا وسمعنا أن هذه أعظم هدية، فالإنسان يحمل ما يستطيعه ثم يستشفي به، لأنه شفاء كما جاء في الحديث، وبه البركة. نعم.
السعي بين الصفا والمروة.
هو الآن انتهى من الطواف، الطواف الواجب، يعني الطواف الركن والطواف الواجب والطواف الأطوف المستحبة، الآن يتكلم لنا عن السعي بين الصفا والمروة، فنسمع ما يقول المؤلف. تفضل.
بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
نعم. الآن يقول الطواف بعدما يطوف المعتمر ويسعى، أو بعد أن يكمل الطواف يذهب للسعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بما بدأ الله به عز وجل، يعني جاء في الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأنت بعد أن تكمل طوافك بالبيت سبعا، سواء كنت معتمرا أو كنت حاجا، سواء طواف القدوم، وكما عرفنا أن طواف القدوم أيضا هو نفسه يكون طواف للعمرة، هو يقول أن المعتمر هذا هو الذي يطوف ويسعى، لأنه بعد سعيه سيفك الإحرام. وأما القارن والمفرد فإذا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، فهذا السعي يكفيه عن حجه حينما ينزل لطواف الإفاضة، فيكتفي بهذا السعي. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى مرة أخرى لحجه، لأن هذا السعي الأول لعمرته، والسعي للحج لا بد منه. قال وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. يعني لو اكتفى الإنسان بالطواف فقط ولم يسعى هذا لا شيء فيه، وهذا طواف القدوم يعني الحاج ما هو إلا سنة. لو لم يطف الحاج طواف القدوم وجاء وذهب رأسا إلى عرفات فلا شيء عليه في هذا الطواف، لكن المعتمر لا بد من الطواف لأنه من أركان عمره، فلا بد أن يطوف ويسعى ويفك الإحرام. القارن إذا طاف ولم يسعى، فإذا جاء يوم الإفاضة يعني يوم العيد، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد أن يسعى. أما إذا سعى حين قدومه طاف وسعى، والسعي لا يؤتى به بدون طواف، السعي مرتبط بالطواف، تطوف وتسعى. فإذا طفت وسعيت وأنت قارن أو مفرد، لأن القارن والمفرد يبقى على إحرامه ولا يحل الإحرام، يبقى محرما حتى يوم العيد يوم النحر، عند ذلك يتحلل ويلبس. وأما المتمتع فلا، يطوف ويسعى ويقصر، ويقصر إذا كان الحج قريبا، وإذا كان فيه وقت حتى ينبت الشعر فالحلق أحسن وأولى، لكن إذا كان الوقت قريب لم يبقى إلا أيام قليلة لم ينبت الشعر فأحسن يقصر حتى يبقى له شعر، ويأتي يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق هذا الشعر الموجود، لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاثا كما في حديث جابر الطويل. وتقدم في أركان الحج والعمرة بين حكم السعي بين الصفا والمروة، يعني حكمه للمعتمر ركن، يعني للمعتمر لابد أن يأتي به يطوف ويسعى. لو طاف وسعى ولكن لم يقصر، فهنا في هذه الحالة يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا مثل ما عملت عائشة رضي الله عنها. أما إذا تمكن وحلق رأسه يعني قصر فقد انتهت عمرته. نعم. ثم يقول في قضية الموالاة، الموالاة معناها أنك تنتهي من الطواف ثم تذهب بعد ذلك للسعي مباشرة، هذه الموالاة. وكذلك في الوضوء، الإنسان يوالي بين الأعضاء، يغسل وجهه ثم يديه ومستمر، ما يغسل وجهه ثم يجلس حتى بعد فترة ثم يأتي يغسل يديه، لا، لابد أن يكون هناك موالاة. ثم الآن الطواف والسعي يقول تطوف ثم تسعى بعد ذلك، ننظر هو الأولى، يقول والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. يعني إذا حدث له عذر ولم يتمكن من الموالاة مباشرة وأخر قليلا ثم بعد ذلك سعى فهذا جائز ولا يضر. نعم.
والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
هذا الآن وصف السعي. السعي سبعة أشواط ويختلف عن الطواف، لأن الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يكون شوطا، وأما السعي فمن الصفا الذي تبدأ به إلى المروة شوط. ثم إذا عدت إلى المروة إلى الصفا مرة أخرى فهذا الشوط الثاني. ولذلك لما ذكر البخاري الحديث الطويل الذي سبقت الإشارة إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هاجر التي كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن من ينجدها عملت ذلك سبعا، قالوا لذلك سار السعي يعني اقتداء بعملها الذي عملته، فهي مضت سبعة أشواط، هذه سبعة أشواط هي في كرب وتبحث عن من ينقذ لها ابنها الموجود معها، ثم صارت هذه السنة. وملة إبراهيم هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يفصل لنا في هذه القضايا، والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا، لأن الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا انتهيت من البيت أي من الطواف السبع الأشواط وصليت الركعتين في أي مكان تيسر لك، بعد ذلك تذهب إلى الصفا، تبدأ بالصفا، والله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا قال الرسول نبدأ بما بدأ الله به، أي بدأ الله به في هذه الآية إن الصفا والمروة، قال أيضا نحن نبدأ به فعلا، فنبدأ في سعينا نبدأ من الصفا. ثم قال فما بدأ به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة. ما معنى يستوعب؟ يعني لا بد أن يكون الطواف من الصفا إلى المروة يعني شوطا كاملا، ما يقتصر يترك يعني مسافة ثم يرجع، بل عليه أن يصل إلى هذا المكان أي يستوعب هذه المسافة بين الصفا والمروة. ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين. الذي ما ذهب سيشاهد أنك حينما تلتفت فوق رأسك فتجد العلمين، علم أخضر ومسافة ثم ينتهي هذا العلم، فبين العلمين يكون الإسراع. وهذا المكان هو كان في بطن الوادي هذه المسافة، وهو الذي كانت تسرع فيه هاجر حينما كانت تبحث عمن ينقذها. إذن الحاج والمعتمر يسرعان في هذا المكان، ثم إذا انتهى من هذا المكان يمشي حسب العادة ولا تكون هناك هرولة، فالسرعة تكون في هذين المكانين، وهذه سنة. لو لم يتمكن الإنسان ما نقص سعيه، ولكن لو جاء بالسنة يكون أولى. ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشيا في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة. القبلة فين؟ حينما تطلع على الصفا تتجه خلفك، انت طلعت من البيت وذهبت إلى الصفا، فإذا رقوت على الصفا ترجع وتستقبل القبلة وتدعو، القبلة هي الكعبة، فتقف هذا المكان وتدعو بهذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا. هذا كهكذا كانت السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقى الصفا يتجه إلى القبلة يعني إلى الكعبة ثم يدعو بهذا الدعاء، وكذلك إذا وصل المروة يتجه إلى الكعبة ثم يدعو بهذا الدعاء. ثم يذكر أنه ليس هناك دعاء مخصوص للسعي مثل ما سبق في الطواف، ليس هناك دعاء مخصوص للشوط الأول كذا، للشوط الثاني كذا، للشوط الثالث كذا، هذا الذي كتب في هذه المناسك لا أصل له، وإنما على الإنسان يدعو بما تيسر له، التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن هذا كله دعاء. هذا الذي نص عليه هو التكبير حينما تكون في الصفا أو تكون في المروة، فتدعو بهذا الدعاء أي تكبر الله عز وجل وتكرر ذلك ثلاثا. أما حينما تمضي في السعي من الصفا للمروة فأنت تقرأ القرآن وتكبر وتهلل وتدعو بما تيسر لك من الدعاء المأثور، يعني ينبغي أن يكون بما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أو بما جاء في كتاب الله من الدعاء الذي هو دعاء، وليس يعني كما سيأتي في الحديث أن الله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله نهاني أن أقرأ بالقرآن في الركوع والسجود، وإنما في السجود يعظم الله، وفي السجود يدعو الإنسان بما تيسر له من الدعاء.
نعم. ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
أولا أن الطواف بالبيت كما جاء في الحديث أن تحية المسجد أي تحية الكعبة الطواف، وإذا دخل المسجد وطاف هو يريد أن يصلي، بعد الطواف يصلي ركعتين، فلا بد أن يكون على طهارة. إذن الطواف لا بد من الطهارة له. لكن افرض أنك بعدما انتهيت من الطواف وذهبت إلى السعي إلى الصفا فانتقض وضوءك، فهل تتم السعي أو لا بد أن تتوضأ؟ والجواب كما سمعنا أنه لا يشترط في السعي الطهارة، فللإنسان أن يكمل يعني سعيه وإن كان على غير طهارة، بل ذكر الإجماع على ذلك، وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. هو الأفضل في كل شيء أن الإنسان يكون على طهارة في كل شيء، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك، حتى لو جئت للنوم ينبغي لك ويحسن لك أن تتوضأ وتنام على طهارة. إذن الطهارة مطلوبة من الإنسان في كل وقت، ثم الإنسان إذا تطهر وتيسر له أن يصلي بهذا الطهر ما تيسر، هذا خير كثير، لأنه جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن بلال إنه سمع خشخشة نعاله قبله في الجنة، فسأله أي عمل كان يعني يرجوه عند الله عز وجل، أخبره بأنه ما توضأ وضوءا إلا صلى به ما تيسر له. وأفضل الصلاة النوافل هي صلاة الليل، أفضل النوافل هي صلاة الليل، الصلاة في جوف الليل، لأنها بعيدة عن الرياء، ما حد يراك ولا حد يسمع عنك، فأنت لما تصلي في الليل صلاتك في هذا المكان وفي هذا الوقت معناه أنك ما قمت بها إلا أنها خالصة لله تبارك وتعالى، لا تشوبها أي شائبة. قد يكون وإن كان الإنسان ما في كل واحد يرائي قد يحدث، لكن ليس النوافل في السر مثلها في العلانية. إذن الصلاة في جوف الليل هذه من الأعمال الفاضلة، وإذا استطاع المسلم أن يصلي في بيته في آخر الليل ما استطاع فليفعل. عندنا حديثان، أولا في تأخير الوتر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوتر أخبر أنه في آخر الليل، وأنه في ثلث الليل الأخير فيه فضل، لأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كما في صحيح البخاري، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، إلى طلوع الفجر. فالإنسان لما يكون في هذا الوقت ويدعو الله عز وجل يتقبل منه هذا الدعاء. لكن جاء حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه فيه أن يوتر قبل أن ينام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاث ومنها أن يوتر قبل أن ينام. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا: إن كان الشخص يثق من نفسه أنه إذا نام يقوم آخر الليل فالأولى له أن يؤخر الوتر، وإن علم من نفسه أنه لن يقوم فيوتر أول الليل، لكن إذا قام وتيسر له أن يقوم آخر الليل فيصلي مثنى مثنى ولا يوتر مرة أخرى، لأن الرسول يقول: لا وتران في ليلة، إنما هو وتر واحد، فمن أخره فهو الأفضل والأولى. لكن إذا خشي على نفسه على أنه قد ينام ويفوته الوتر فيوتر في أول الليل، ثم إذا قام يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى. نعم.
أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
يعني حينما ذكر الحديث وذكر قصة هاجر وإنها كانت تذهب إلى الصفا ثم تذهب إلى المروة تبحث عن من ينقذها، عملت سبعا. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فذلك الذي يفعله الناس، يعني هذا السعي الآن السبع الأشواط هذا سببه عمل هاجر رضي الله عنها. نعم. نعم.
والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به وحده تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. والله أعلم. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
هذه فائدة كبيرة ينبغي أن نتفهم لها ونتفقه فيها. يقول السعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة وهو ركن فيما تقدم، يعني الإنسان لا يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وإنما التطوع هو بالطواف بالبيت، يعني البيت تطوف به للحج وللعمرة وتطوعا. أنت دخلت المسجد لا أنت في عامل لا عمرة ولا حج في أي وقت كان، فأنت تطوف بالبيت سبعا وتصلي ركعتين، هذا تطوع. أما السعي فما ورد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة بدون الطواف، ولا سعى أحد بعده في ذلك. إذن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا مرتبطا بالعمرة أو الحج، فمن كان حاجا أو معتمرا فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، أما من طاف تطوعا فلا سعي عليه، وليس لأحد أن يقصد السعي بنفسه بعينه ثم يجعله تطوعا لأن هذا لم يرد ولم يثبت. ثم قال في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أراد أن يبين معنى هذه الآية لأنه قد يفهم منها خلاف ما دلت عليه. الله عز وجل يقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ليس المقصود به التطوع السعي بين الصفا والمروة بدون حج وبدون عمرة. قال فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة، يعني التطوع الوارد في الآية ليس مقصود به السعي بين الصفا والمروة، وإن مقصود به أن من حج وأدى الواجب اللي عليه قبل ذلك سواء الحج أو العمرة ثم جاء بحج آخر وبعمرة أخرى فهذا هو المقصود به. فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع. ثم يقول ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب، يعني السعي مستحب بدون الطواف أي مستقل بنفسه، لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله، يعني مستدلا بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة. ومن تطوع خيرا أي من تطوع بحجة بعد حجة الفريضة أو بعمرة بعد عمرة الفريضة، لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. يعني يقول إجماع من المسلمين على أن السعي التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر، يعني الحاج والمعتمر هو الذي بعد طوافه يسعى بين الصفا والمروة. الحاج أو المعتمر إذا طاف بالبيت وهو الذي يسعى بين الصفا والمروة، أما السعي بدون طواف فلم يشرع ولم يعمله أحد، بل بإجماع المسلمين أن ذلك غير مشروع، والله أعلم. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا، يعني تطوع خير سواء كان بالحج بعد الفريضة أو بالعمرة بعد الفريضة، لأن العمرة واجبة في العمر مرة كوجوب الحج، فمن جاء بحج أو جاء بعمرة تطوعا بعدما أدى الفريضة، أو عمل عملا آخر من أعمال الخير كالصدقة أو الصلاة كما قلنا في صلاة الليل والنوافل جميعا، أو عمل أي عمل من أعمال الخير فهذا هو خير له، أي فعل فعلا شرع التطوع به، أما السعي لم يشرع التطوع به، كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. يعني فمن تطوع أي أكثر من عمل الطاعات التي هي غير واجبة في الأصل، بل أكثر من النوافل بهذه الأعمال، الصدقة غير الزكاة، الزكاة يجب علينا أن نعلم على أنها ركن من أركان الحج، وأنت حينما تدفعه للفقير ليس لك فيها فضل، لأن هذا حقه الذي فرضه الله له، ليس حقك، حقك الذي لك أن تتطوع من مالك بغير الصدقة. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام إن في المال حقا سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، الزكاة مفروضة، ولكن الإنسان إذا تصدق من ماله بغير الزكاة هذا خير عظيم. هذا الكلام يشمل مثل هذا العمل، صلاة، تطوع، صدقة، حج، عمرة غير الواجب. ولهذا قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية، الشيخ السعدي له كتاب تفسير القرآن، وهو الذي يدرس في هذه الحلقة في غير أوقات الحج، قال في تفسير هذه الآية: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله. يعني كل إنسان يزداد من الطاعات، من الصدقات، من الحج، من العمرة، من الصيام، كلما ازداد هذا زاد خيره وسجلت له هذه الأعمال الصالحة، وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، لأن العبد لا يعمل مثل هذه الأعمال ولا يدعوه لها ويحثه عليها إلا الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى بأنه يجازيه على هذه الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره بمناسبات، وهو أن العبد يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام مثل الجبال، معنى ذلك أنه كان يكثر من الصوم ومن الصدقة ومن الأعمال التي تطوع بها مثل الجبال، لكن في هذا الحديث خاصة قال يأتي بهذه الأعمال الكثيرة وهذه الحسنات الكثيرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واعتدى على هذا، ويوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. ما معنى المقاصة؟ عليك ديون للناس في هذه الدنيا، تدفع له إما دراهم وإما دنانير موجودة تدفعها له، يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، كل الأموال تركتها في هذا المكان وانتقلت، ليس لك إلا ما قدمته من أعمال الخير. فقد يأتي الإنسان بهذه الأعمال الخير الكثيرة، ولكن يأتي وهو قد ظلم الآخرين، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد. فلما يأتي يوم القيامة أصحاب الديون كلهم يأتون يطالبون بحقوقهم، وكما تقرؤون في كتاب الله، وهذه الآيات تقرأ دائما في الصلوات في الصور القصار، لكن الإنسان يغفل عنها. الله يقول: يوم يفر المرء من أخيه، يوم ذلك اليوم العظيم الشديد الذي فيه تلك الأهوال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني تصور أيها المسلم أنك تفر من هؤلاء الأقارب الذين تحنو عليهم في هذه الدنيا، وتقدم له كل تقدم لهم كل شيء، وتقدم نفسك فداء لهم. يعني لو جاء معتدي على أولادك، على زوجتك، على أمك، على أبيك، هل تتركهم؟ بل تقدم نفسك. لكن يوم القيامة بالعكس، تفر من هؤلاء. يوم القيامة تفر منهم، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن حينما يأتي الإنسان بهذه الحسنات الكثيرة وقد جاء بتلك السيئات العظيمة أيضا في ظلم الناس، يأتون الناس يطالبون بحقوقهم، كل واحد يريد حق. حتى الأب والأم ما يمكن واحد يعطي أحد شيء. يعني أمك ما تعطيك الحسنة وهي الآن تحن عليك وأنت شيبة. الأم الآن مع ابنها ولو كان شيبة وهي تحن عليه إلى هذه الدرجة، ما هو طفل فقط. فيوم القيامة لا هي تعطيه ولا هو يعطيها، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذا لما يأتون يطالبون الناس بحقوقهم من أين يعطيهم؟ ما في مقاصة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالحسنات والسيئات. إذا عنده حسنات كثيرة وعليه ديون كثيرة، يعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فتفنى تلك الحسنات التي هي مثل الجبال. ثم يبقى أناس لم يأخذوا حقوقهم، باقي لهم مطالبة يطالبون، من أين يعطيهم؟ المال اللي عنده نفد كله خلاص. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم حتى يخفف عنهم، وتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذا يجب على المسلم أن يتصور هذا الموقف وأن يعمل من أجله. أنت جئت تائبا لله عز وجل، فعليك تكثر من الطاعات، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة. هذه أيام فاضلة، والعشر ذي الحجة ما في عمل أفضل منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن يكثر من الطاعات دائما وفي كل وقت وفي كل حين، ولكن تتأكد وتتكرر هذه الطاعات في هذه الأماكن المقدسة. لأن الصلاة هنا مضاعفة في هذا المسجد بألف صلاة، وفي الحرم المكي بمائة ألف صلاة. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الأعمال ويتزود من الطاعات حتى يأتي يوم القيامة وعنده هذه الطاعات الكثيرة، وما يسلم أحد من السيئات، لكن قد تؤتي قليلة، ويكون عندك يعني رصيد كبير ممكن تدفع للناس ويبقى لك شيء. لكن لما تأتي ما عندك شيء، يعني سيئاتك أكثر من حسناتك، والله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. الموازين يوم القيامة هذه الأعمال توزن، وحتى الإنسان يوزن معها. فمن رجحت حسناته بسيئاته فالحمد لله، ومن تساوت فيكون مع أهل الصراط الذين هم تساوت حسناتهم بسيئاتهم، ومن رجحت إحداهما على الأخرى فإن رجحت الحسنات فهذا هو الفضل العظيم، وإن رجحت السيئات فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وقد وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة.
هو الآن يعني يعمل لنا تسلسل لأعمال الحج، والذي حضر من بداية هذا الدرس إن شاء الله أن الأمور متسلسلة عنده. الآن بعدما انتهى من الطواف رجع بنا إلى السعي. أنت بعدما تكمل السعي ماذا تعمل؟ سواء كنت معتمرا أو كنت حاجا حينما تأتي للطواف. يعني الحلق يكون عند الجمرة للحجاج، وأما بعد السعي مباشرة فالذي يقصر أو يحلق هو المعتمر، فيقول أنت طفت بالبيت ثم انتقلت وسعوت بين الصفا والمروة، إذا انتهيت بعد ذلك التقصير أو الحلق. نعم.
والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه هدي، وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
إذا التقصير والحلق ذكر المؤلف على أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، يعني حينما يأتي الإنسان بعمرة فيطوف ويسعى عليه أن يقصر أو يحلق. إن كان في غير الحج فالحلق أفضل لأنه ما ينتظر الحج، وإن كان للحج وهو متمتع طاف وسعى وفك الإحرام فالأولى أن يقصر. هو ذكر هنا إذا كانت المدة قصيرة، فذكر لنا المثال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بعد أن طافوا وسعوا، المعتمرون منهم الذين جعلوا حجهم عمرة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسوقوا الهدي، أمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويفكوا الإحرام. متى وصلوا مكة؟ قال في رابع ذي الحجة. في رابع ذي الحجة كم بقي من الحج؟ إذا كنت في الرابع ما بعد الرابع إلا 5 أيام ويأتي اليوم 9، إذن الشعر هنا ما ينبت في هذه الفترة، يعني سيأتي يوم 5 ورأسك ما زال كما هو، إذن هنا قصروا. والتقصير كما سيأتي بيانه وسبق ذكره أنه ليس بالمقص شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، وإنما التقصير يكون لجميع الشعر، التقصير يكون لجميع الشعر. والآن كما نعرف تأتي عند الحلاق تقول له اجعل لي يعني حلق لي نمرة 3 نمرة 4، معنى أن الشعر يبقى. أما الحلق فيكون بالموس، الحلق يكون بالموس. إذن الأفضل في حق المتمتع إذا كان الوقت قريبا حينما يتحلل يقصر، والتقصير يكون من جميع شعر الرأس لا من بعضه. ويقول يؤخر الحلق لك أنه أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا ورموا جمرة العقبة، وهذا للحجاج جميعا سواء المعتمر أو القارن، يعني المتمتع والقارن والمفرد، في هذا اليوم كلهم يأتون لجمرة العقبة ويرمونها، وكلهم في هذا اليوم يحلقون أو يقصرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بهذا القول: اللهم ارحم المحلقين. قال قائل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين؟ قالها 3، وفي الرابعة قال: والمقصرين. إذن هذه دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا أن نحرص على هذه الدعوة، يعني دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فينبغي للحاج أن يقتدي بالمحلقين فيحلق رأسه كله بالموس، لأن هذا الحلق تستفيد منه هذه الدعوة، أديت ما عليك ثم تستفيد هذه الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة 3. والإنسان في أمس الحاجة إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تغتنم هذه الفرصة. ثم أيضا قال: ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقرب إلى الله. هذا الكلام ما يكون إلا مع الشباب، أليس كذلك؟ أما الشيبان ما يهمهم، شعر أبيض أحلقه خلاص، لكن الشاب شعره أسود، والشعر الأسود هو الذي يتزين به، فتجد الشاب يعني يحرص أن يبقى هذا الشعر. لكن نقول له نصيحة للشباب، الحمد لله الشباب كثيرون الآن، نصيحة للشاب بهذا أنه يكسب هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة 3، ويحلق رأسه كله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين، وبعد شهرين سيرجع له شعر أحسن من الأول، بعد شهرين سيعود هذا الشهر هذا الشعر سيعود كما كان أولا أو أجمل من الأول. فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وتصبر في هذه الفترة، يعني تكظم الغير عن هذا التزين، وبعد فترة إن شاء الله يعود لك الشعر كاملا. أشوف كثير يعني شعرهم أسود، فلا بد أن يحلقوا حتى يكسبوا هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه.
يقول أنت لو حلقت ما تحلق البعض وترك البعض، هذا فيه تشويه، فما دمت مطلوب منك في الحلق تحلقه جميعا فكذلك التقصير تقصر منه جميعا. إذن لا تقصر شعرة من هنا ومن هنا ومن هنا وتقول هذا يكفي، هذا لا يكفي. نعم.
والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى، وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع.
يعني الآن هو يفصل أو يبين لنا ما حدث يعني في الزمن الأول، ما فيه إلا المقص والموس، أما الآن في الآلات الكهربائية التي تعرفونها والتي نقول أنه يقصر ويجعل رأسه نمرة 3 أو نمرة 4، لأنه يأتي بالمكينة ويأخذ الشعر كله بهذه المسافة، يبقى الشعر موجود في الرأس. أما الحلق فيكون بالموس، لأنه لا يكون لا بالمكينة بالشكل هذا ولا يكون بالمقص، بالموس، الموس تعرفونه جميعا. إذن يكون بذلك. تبقى المرأة ماذا تصنع؟ المرأة تجمع شعرها جميعا وتأخذ منه بقدر أنملة، تقص الشعر جميعا تجمعه فتقص منه. بعض الحجاج يسأل وينبغي أن نقبل سؤاله هذا، يقول هو حاج عن أمه أو عن أخته، أي حاج عن امرأة، فماذا يصنع في حال التقصير؟ هكذا يسأل بعض الناس، ونقول أنت تحلق رأسك كله أو تقصره كله، أنت وإن كنت حاجا عن أمك أو عن أختك أو عن خالتك فأنت تعمل مثل ما تعمل لنفسك، والأجر لها ولك إن شاء الله، فلا يقتصر على أنه يريد يعني يقص قدر أنملة، هذا ما يصلح. وهذا السؤال كما نعرف والسائل له الحق، لأنه ما يدري، يعني ما ينبغي أن نقول يعني ليش يسأل مثل هذا السؤال، له أن يسأل مثل هذا السؤال لأنه عامي وسمع على أن المرأة حينما تنتهي من عملها هذا تأخذ قدر أنملة، فيظن على أنه لا بد أن يعمل لها مثل ما هو حاج عنها. لا، أنت تعمل للمرأة كل ما تعمله لنفسك كأنك حاج عن نفسك، ولهذا حينما تبدأ في التربية وتنوي تقول لبيك اللهم حاجا عن أمي أو عن أختي أو عن خالتي، ثم بعد ذلك تستمر، ما تقول إذا جيت تطوف تقول عن أمي ولا جيت ترمي تقول عن أمي، ما تقول شيئا من ذلك، بل تستمر، لأن النية هي في القلب، فنويت أن تؤدي هذا العمل في البداية لك أن تتلفظ ولك أن تسمي، كما قال ذاك الرجل لبيك اللهم عن شبرمة، وقاله الرسول من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا مانع من التسمية في البداية عند التلبية، أما بعد ذلك فلا يحتاج التسمية لا لمن تنوب عنه سواء كان رجل أو امرأة، إنما عند البداية تنوي بهذه النية، أول ناوي في قلبك بذلك الحج أنه لغيرك ثم تتلفظ به. نعم.
يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه أو يقصر، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
أيضا هذا السؤال سأل عنه البارحة بعض الإخوة، يقول هل يصح لي أن أحلق لزميلي؟ احنا حجاج مع بعض، نترك المكان الذي يحلق فيه الناس ونرجع للخيمة وهو يحلق لي وأنا أحلق له. هذا جاء الجواب على ذاك السؤال، يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه هو بنفسه أو يحلقه، إذا كنت تستطيع تحلق لنفسك، وفي ناس يحلقون لأنفسهم، يأخذ المكينة هذه واللي فيها الموس ويحلق شعره، هذا ما في مانع، أن يقصر لنفسه بالمكينة اللي هي كما قلنا نمرة 3 أو 4 أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره زميله صار مثله الآن انتهى من الطواف والسعي أو انتهى من رمي الجمرة، عند ذلك له أن يقصر له شعره أو يحلقه. نعم، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. المحظور لما تكون محرما لا يجوز لك أن تعمل مثل ذلك، لأنك تبقي شعرك إلى أن تنتهي من جميع أعمالك للعمرة أو للحج. نعم.
المصنف حفظه الله تعالى: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى.
لحظة، اليوم الثامن ماذا يأتي بعده؟ اليوم الثاني ما هو الذي بعده؟ التاسع، والتاسع هو يوم الحج. الإحرام من اليوم الثامن، هذا اليوم الذي يسمى يوم التروية. لمن يكون؟ سيذكر المؤلف أن هذا يكون للمتمتع. أنت جئت متمتعا، طفت وسعيت وفكيت الإحرام، أصبحت حلالا. إذن إذا جاء اليوم الثامن تحرم أنت، أي كل المتمتعون يحرمون، وكل أهل مكة، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، ومن كان في حكمهم، من كان موجود هو ليس من أهل مكة ولكنه في مكة من فترة، إذن هؤلاء جميعا يحرمون اليوم الثامن من بيوتهم، ولا يذهبون إلى الكعبة للطواف ولا للسعي، بل يحرم من بيته وينطلق إلى منى. لأن كل الحجاج السنة في حقهم في هذا اليوم أن يذهبون إلى منى ويصلون بمنى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس يذهبون إلى عرفات. هذه السنة. بعض الحجاج يسأل يقول: قد أكون في عرفة. والجواب: لا مانع من ذلك، لكن إذا كنت متمكن وتستطيع أن تأتي وتتابع ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى لك أن تأتي إلى منى وتبيت فيها، تصلي فيها هذه الصلوات الخمس جمعا وقصرا، يعني تجمع بين الصلاتين في الطريق، ما تجمع في منى. منى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي الرباعية قصرا. من أحرم معه من أهل مكة فله أن يصلي قصرا، لأن الصلاة هنا للنسك وليست للمسافة، مسافة القصر. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الباقي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.